أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانذني حسن النظر فيما شكوت، واذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تجرني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا ربي ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، وبعد شفاعة المعصوم سلام الله عليه وتسديده وبركته وخيره ودعائه ونعمته، شاءت القدرة الإلهية أن نبقى بالرغم من كيد الكائدين إلى هذه اللحظات التي نعطي فيها هذا الدرس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خير الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا اليقين والرضا بالقضاء، ونسأل الله تعالى الفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات ونحن منهم، ونسأل الله تعالى الفرج لقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والسابقين إلى نصرته والذابين عنه والمحامين عنه والمدافعين عنه والممهدين لقضيته والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. نشرع بعونه تعالى ونسجل بعض الوفاء للسيد الأستاذ المعلم الأصولي الفيلسوف العبقري السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية الشهيد المظلوم. نسجل بعض الوفاء تجاه هذه الروح القديسة الروح الطاهرة الزكية ونشرع بالجزء الثاني من المرحلة الثانية والكلام في الأصول العملية. لا ننسى بأن الكلام في الجزء الأول كان في الأدلة المحرزة، والدليل المحرز كان على قسمين، الدليل المحرز الشرعي والدليل المحرز العقلي. الدليل المحرز الشرعي لفظي وغير لفظي، والدليل المحرز العقلي. انتهينا من الأدلة المحرزة الشرعية والعقلية، ويقابل الدليل المحرز عندي الأصل العملي. وقبل أن ندخل أيضا بتفصيل، لا بأس بالإشارة بأن الأصل العملي هو أحد، لو صح التعبير، هو أحد قسمي الحكم الظاهري. يعني لنلاحظ مناط القسمة وأساس القسمة. قلنا يقسم الدليل إلى دليل محرز وأصل عملي أو وظيفة عملية. والدليل المحرز قلنا شرعي وعقلي، وكل من الشرع والعقلي فيه قطعي وظني، والعقلي أيضا قطعي وظني. ونتحدث وتحدثنا عن حجية كل من الأقسام التي ذكرناها. بعد ذلك نأتي، قلنا نتحدث في الأصل العملي. هذا التقسيم بلحاظ أو حسب مناط أو على أساس، ويوجد تقسيم آخر لمناط آخر، وهو تقسيم الأحكام إلى أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. الحكم الظاهري لنقل حتى نعرف من خلاله الحكم الواقعي، الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك بالحكم الواقعي، إذن الحكم الواقعي ليس فيه شك. إذن الحكم الواقعي فيه كشف للحكم، فيه إراءة للحكم، فيه يقين وقطع بالحكم. أما الحكم الظاهري فهو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. هذا أيضا تقسيم آخر للأحكام. فالحكم الظاهري الذي أخذ في موضوعه الشك ممكن أن يكون من الأدلة المحرزة، وممكن أن يكون من الأصول العملية. والذي يرجع، لو صح التعبير، إلى الأدلة المحرزة من الأحكام الظاهرية هو الأمارات أو ما يسمى بالحجية حسب التقسيم، الأمارة أو الحجية أي حجية الإمارة أو حجية الأمارة، هذا يرجع إلى الأدلة المحرزة، ويقابل هذا هو الأصل العملي وهو أحد قسمي الحكم الظاهري. إذن ما هو الحكم الظاهري؟ هو الحكم هو حكم أو هو حكم طريقي جعل بداعي أي شيء جعله الشارع، جعل من قبل الشارع. نحن نتحدث عن الحكم الظاهري الحجة، فالحكم الظاهري الحجة هو الحكم الذي جعل الذي جعله الشارع المقدس الذي جعل بداعي تنجيز الأحكام والتعذير عنها، ينجز ويعذر، لأنه هو حجة. الحكم الظاهري حجة، ينجز ويعذر الأحكام الشرعية. والحكم الظاهري هو إما أمارة أو أصل عملي، فالأصل العملي هو أحد قسمي الحكم الظاهري، والحكم الظاهري يقابل الحكم الواقعي. وأيضا في المناط الأول للقسم قلنا الحكم الأصل العملي هو أحد قسمي الأحكام، لو صح التعبير أحد قسمي الأحكام، أي يقابله يعني الأصل العملي أو الدليل العملي يقابله الأدلة المحرزة، وهناك في على هذا المناط الأدلة المحرزة تشمل أو تتضمن أو تشمل لو صح التعبير تشمل الأمارات. فالأمارة على هذا على مناط القسمة من حكم من أدلة محرزة وأصول عملية، تدخل الأمارة في الأدلة المحرزة على نحو العموم وضمن هذه المرحلة. نقول فقط نريد أن نفرق ولو على نحو الإجمال. فبناء على تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأدلة إلى أدلة محرزة وأصول عملية وأدلة عملية، فإن الأمارات تدخل في الأدلة المحرزة. وبناء على تقسيم الأحكام إلى أحكام واقعية وأحكام ظاهرية، فتدخل الأمارات في الأحكام الظاهرية. فالأصل العملي إذن بالنسبة للحكم الظاهري هو حكم ظاهري يقابل الحكم الواقعي، وأيضا الأمارة هي حكم ظاهري تقابل الحكم الواقعي. وبالنسبة إلى تقسيم البحث الذي تحدثنا بخصوصه وعلى منهجه خلال المحاضرات والبحوث السابقة وما يأتي من بحوث، كان الكلام في الأصل العملي في الأصول العملية التي تقابل الأدلة المحرزة، أدلة محرزة وأدلة عملية أو أصول عملية. إذن نرجع مرة أخرى ونقول في ندخل في هذه المقدمة، نقول الحكم الظاهري هو حكم طريقي، أيضا قلنا هذا من هذه المرحلة، طريق لمعرفة، طريق للكشف عن الحكم الواقعي، أو هو طريق للتنجيز والتعذير، حتى لا ندخل في تفصيل أكثر من هذا، نقول هو طريق حكم طريقي يكشف عن حكم أو يكشف عن عدم حكم لو صح التعبير، أو يكشف عن تنجيز حكم أو عدم تنجيز الحكم. إذن الحكم الظاهري هو حكم طريقي جعل بداعي تنجيز الأحكام الشرعية والتعذير عنها، والحكم الظاهري إما أمارة أو أصل عملي. الحكم الظاهري إما أمارة أو أصل عملي، أو بدل الأمارة نقول إما حجة أو الحجية والأصل العملي. ما هو الفرق بين الأمارة والأصل العملي؟ تفصيل يأتي إن شاء الله، لكن لا بأس بالإشارة إلى الفرق. هذا حكم ظاهري وهذا حكم ظاهري، ما هو الفرق بين الأمارات والأصول العملية؟ نقول في الأمارة أو في الحجية، في حجية الأمارة أو في الأمارة أو في الحجية، وهي حكم ظاهري، لوحظ في أدلة الحجية، في أدلة حجية الأمارة ماذا لوحظ؟ لوحظ الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال، قوة احتمال، درجة احتمال فقط. إذن أخذ فقط قوة الاحتمال، درجة الاحتمال، أي لو صح التعبير نريد أن نقرب، نقول احتمال إصابة الواقع، احتمال الكشف عن الحكم الواقعي، احتمال إصابة الحكم الواقعي، القيمة الاحتمالية لإصابة الحكم الواقعي تكون فيها كبيرة إذا كان في المورد، لو صح التعبير، إذا كان في المورد أو إذا لوحظ في الأمارات، في الدليل لو صح التعبير بصورة عامة، في المورد إذا لوحظ قوة احتمال، درجة احتمال عالية للكشف عن الواقع، لإصابة الواقع، للكشف عن الحكم الواقعي، لإصابة الحكم الواقعي، فإذا لوحظ بدليل الحجية هذا الكشف، هذه القوة الاحتمالية في الكشف عن الواقع، قوة احتمال، درجة احتمال، إذا لوحظ فقط درجة الاحتمال فهذه هذا حكم ظاهري أمارة، أو حكم ظاهري في الحجية أو لحجية الأمارة، أو حكم ظاهري في الحجية، أي شيء تريد أن تعبر. إذن في الحكم الظاهري الأمارة قد لوحظ فيه قوة الاحتمال فقط، درجة احتمال فقط، لم يلاحظ فيه أهمية الحكم، يعني كما في الدماء واحتياط وأهمية الدماء، مصلحة إسلام، حياة إمام سلام الله عليه، حفاظ نوع، حفاظ على مذهب، حفاظ على نوع إنساني، أي شيء، أعراض مثلا هذه التي لها أهمية مثلا، فقط نريد أن نبين لكم يعني ماذا يقصد بأهمية الحكم، أهمية المورد. ففي الأمارة لم يلاحظ أهمية المورد، وإنما لوحظ درجة الكشف، قوة الاحتمال، درجة الاحتمال للكشف عن الحكم، لإصابة الحكم. فالأمارات لوحظ فيها، هي حكم ظاهري، الأمارة حكم ظاهري، الحجية حكم ظاهري، حجية الأمارة حكم ظاهري، لوحظ فيها درجة الكشف، قوة الاحتمال، درجة الاحتمال فقط. فإذا كشف عن الإمارة وكان عن الأمارة وكان اللحاظ هو درجة الكشف وقوة الاحتمال، فالكشف عن شيء عندما نقول هذا يكشف عن هذا بدرجة لنقل 80% أو بدرجة 90%، فدرجة كشف، نقول الآن لو كشف عن هذا الشيء ب100% كما في اليقين، كشف عن هذا الشيء ب100%، هل يكشف عن لوازمه؟ تقول نعم، أيضا يكشف عن لوازمه، أيضا 100%. الآن نقول لو كشف عن هذا الشيء ب80% يكشف عن لوازمه ب80%، وهكذا، وبهذا اللحاظ يحصل التفسير للقول بأن مثبتات ولوازم، مثبتات ولوازم الأمارات حجة. هذا أيضا بحث تطرقنا إليه ويأتي التفصيل إن شاء الله في مراحل لاحقة. إذن في الحكم الظاهري الأمارة أو الحجية لوحظ في أدلة الحجية، أدلة حجية الأمارة، لوحظ الأهمية الناشئة من أي شيء، الناشئة من قوة الاحتمال، من درجة الكشف، من درجة الاحتمال فقط. وعلى هذا الأساس تثبت حجية مثبتات ولوازم الأمارات. أما في الأصل العملي فيلاحظ فيه، لاحظ، أهمية المحتمل. طبعا نقول هناك نلاحظ فيه قوة احتمال، وهنا نلاحظ فيه أهمية المحتمل، نوع الحكم، نوع المحتمل، أهمية المحتمل، نوع الحكم. متى نقول نلاحظ أهمية المحتمل لقوة الاحتمال؟ هذه القضية تحصل عندما يحصل تزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام حفظ الأحكام. كيف يحصل؟ كيف نريد أن نحفظ؟ من أين يحصل ومتى يحصل تزاحم؟ يحصل اشتباه واختلاط روايات وتعارض والخطأ والمغالاة والتقية والاشتباه والسهو والنقل والنسخ والوارئ والورود والحكومة والتخصيص والتقييد. والوثاقة وعدم الوثاقة وكثير من الأمور تحصل اشتباهات واختلاطات. فالمولى لم يترك العبد، أيضا أعطاه الطريق والمسلك الذي يبرئ الذمة والذي فيه الحجية والذي فيه التنجيز والتعبير. فهذه بسبب هذا الاشتباه والاختلاط يحصل تزاحم بين الملاكات، يوجد في موارد في نفس المورد حرمة وحلية. يوجد وجوب ويوجد حرمة في نفس المورد، يوجد صحة ويوجد بطلان في نفس المورد، هكذا الروايات يوجد فيها تعارض. كيف نحل هذا التعارض وكيف نسلك الطريق الذي يبرئ الذمة وفيه التنجيز والتعبير؟ إذن هنا نقول يوجد أدلة تثبت الطرق التي يجب أن تسلك من قبل المكلفين للوصول إلى الأحكام أو لتحقيق الحجية لو صح التعبير، أو للوصول إلى حالة التنجيز والتعبير على المكلف وعند المكلف، ولإبراء ذمة المكلف ولاستحقاق العقاب على المخالفة. يوجد أدلة تدل على بعض الطرق، من هذه الأدلة أي تدل على لو صح التعبير على الأحكام، وتسمى هذه الأدلة أو الأحكام التي تكشف بهذا الطريق هي أو التي تكشف هذه الطرق هي أحكام ظاهرية. وهذا الحكم الظاهري الذي يكشف الأحكام الشرعية إما أمارة وإما أصل عملي، إما حجية أمارة وإما أصل عملي. ماذا نقصد هنا؟ نقول نقصد بالأمارة قد لوحظ في الدليل في حجية الأمارة، لوحظ قوة الاحتمال، درجة الكشف، درجة الاحتمال. وأما في الأصل العملي فقد لوحظ فيه أهمية المحتمل. وكل هذا قلنا في التزاحم وعند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه. وطبعا قلنا في الأمارات لوحظ درجة الاحتمال، قوة الاحتمال، قوة الكشف، درجة الكشف فقط، نؤكد على فقط. أما في الأصل العملي لوحظ أهمية المحتمل، هذا أيضا ثابت، لكن بعض الأصول لوحظ مع أهمية المحتمل لوحظ درجة كشف أو قوة كشف أو قوة احتمال، لكن أهمية المحتمل ثابتة في الأصل العملي. إما تلاحظ فقط أهمية المحتمل فقط أو لا يلاحظ مع أهمية المحتمل قوة الاحتمال، هذا الأصل العملي وسيأتي التفصيل. إذن نأتي إلى الأصول العملية. الآن عرفنا بأن الأصل العملي إما يقابل الأدلة المحرزة وهو مبحث اليوم، وكذلك إما يقابل الأمارة، وكل منهما يرجع إلى الحكم الظاهري والذي يقابل الحكم الواقعي، حتى نعرف هذا التفصيل. الآن نأتي إلى الأصول العملية. نقول الأصول العملية إما شرعية وإما عقلية. ما هي الأصول العملية الشرعية؟ الأصول العملية الشرعية هي أحكام شرعية حددها، أو لنقول أحكام شرعية، طبعا عندما نقول أحكام شرعية فالشارع هو الذي تصدى لإصدار هذه الأحكام. فالأصول العملية إما شرعية أو عقلية. فالأصول العملية الشرعية هي أحكام شرعية ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى الأحكام الظاهرية كما بينا قبل قليل، ترجع إلى أحكام ظاهرية شرعية. نشأت من أي شيء هذه الأحكام؟ نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل، هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل، أهمية محتمل وقوة احتمال، وقلنا مقام تزاحم، لوحظت أهمية محتمل أو قوة احتمال والكلام في التزاحم وعند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه، هذا كله نتحدث عنه في الأحكام الشرعية. فالأصل العملي الشرعي، الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية ترجع إلى أحكام ظاهرية شرعية، مقابل طبعا عندما أقول أحكام ظاهرية مقابل الحكم الواقعي، أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. أما الأصول العملية العقلية فهي ليست أحكام شرعية، وإنما هي مدركات العقل العملي، وتحدثنا عن هذا في البحوث السابقة في الدليل العقلي، ماذا نقصد بمدركات العقل العملي أو أدلة أو الأدلة العملية أو لو صح التعبير القضايا العقلية العملية أو الدليل العقلي العملي مقابل النظري. إذن الأصول العملية العقلية هي مدركات العقل العملي، وترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى حق الطاعة، ترجع إلى حق الطاعة، حق طاعة المولى إثباتا أو نفيا. وماذا نقصد بالإثبات والنفي؟ نذكر بعض الأمثلة وبعض المدركات حتى نعرف هذا الأمر. مثلا نقول حكم العقل، إدراك العقل، حكم العقل العملي باشتغال الذمة، حكم العقل اللي نضع في أذهاننا بين قوسين لو صح التعبير، هذه العبارة ما هو حكم العقل؟ حكم العقل باشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، نسمع بهذه القاعدة، اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا يرجع إلى أي شيء هذا حكم العقل؟ نقول نحن قبل قليل قلنا الأصول العملية العقلية هي مدركات العقل العملي، هذا مدرك وهو اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مرده إلى أي شيء؟ كما قلنا في الأصول العملية العقلية مدركات العقل العملي والتي مردها إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا، هذا مرجعه ومرده إلى أي شيء؟ حكم العقل باشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا أي شيء يرجع، يرجع إلى هذا هو حق الطاعة. ماذا يرجع إلى؟ حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل، إنما هو حق الطاعة القطعية وليس احتمال. إذا كان هذا الفرد أشك بتحقيقه أو للامتثال لو صح التعبير، وأنا أعلم بوجوب الصلاة عليه وأعلم بأن الصلاة مشروطة بالوضوء، وأشك بين هذا الإناء أو أشك بنجاسة هذا الإناء لو صح المثال هنا فقط للتطبيق حتى نقرب هذه المسألة، أشك بنجاسة هذا الإناء ويوجد الإناء الثاني، إذا توضأت بالإناء الأول الامتثال لا يكون قطعيا يبقى فيه الشك، والثاني إذا توضأت به أضمن الامتثال وأتيقن من صحة الامتثال لصحة الوضوء. قلنا المثال فقط للتقريب والتطبيق، لا نريد ولا مناقشة في المثال وإنما للتقريب. نقول لا أتوضأ بالماء الموجود في الإناء الأول وإنما أتوضأ بالماء الموجود في الإناء الثاني، لأني أعلم باشتغال ذمتي يقينا بالصلاة، فهذا الاشتغال ذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حتى أتأكد وأتيقن من فراغ ذمتي يجب أن أتوضأ بالإناء الثاني. لماذا؟ لأن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل، الذي يحكم به العقل، الذي يدركه العقل. ما هو حق الطاعة للمولى؟ العقل يدرك بأن حق الطاعة للمولى هو حق الطاعة القطعية، يعني يقي قطعا تتحقق، يحكم بقطعية الإطاعة وليس احتمال صحة احتمال الإطاعة واحتمال تحقق الإطاعة، لا، يجب أن نتيقن من أننا أعطينا لصاحب الحق حقه، أعطينا للمنعم وشكرنا المنعم، وشكر المنعم بإطاعة أوامره وبامتثال أوامره، فيجب أن نمتثل يقينا حتى يتحقق تتحقق الإطاعة يقينيا أو يقينا. هذا مثال أول. مثال الثاني، نقول حكم العقل بأي شيء بناء على مسلك المشهور قاعدة القبح العقاب بلا بيان. هذا حكم العقل بقاعدة القبح العقاب بلا بيان، هذا إلى أي شيء يرجع؟ مرجعه إلى أي شيء يرجع إلى، أيضا قلنا يرجع إلى حق طاعة، لو أما إثبات حق الطاعة ونفي حق الطاعة في هذا المورد أو في تلك الموارد أو في موارد أخرى، نقول يرجع حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى تحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة. يعني العقل لو حكم العقل ولو حدد بأن دائرة حق الطاعة كما قبل قليل في المثال الأول، قلنا العقل يحكم أو يدرك بأن حق يجب أن يكون حق الطاعة للمولى هو حق الطاعة القطعي وليس الظني والاحتمالي. هنا أيضا نقول إذا قطع أو حكم أو أدرك العقل بأن دائرة حق الطاعة هي هو في التكاليف المعلومة فقط، أما الظنية والمحتملة فلا يوجد فيها حق طاعة ولا يتحقق فيها حق طاعة وليست هي من مصادق حق الطاعة، فنقول إذن قبح العقاب بلا بيان. والمثال الثالث، حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة الذي هو مسلك حق الطاعة، فهذا مرجعه إلى أي شيء؟ المثال الثاني كان إذا أدرك العقل بأن بتحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أما إذا أدرك العقل بأن حق الطاعة لا أوسع من التكاليف المعلومة بل يشمل حتى التكاليف المحتملة، فإذا وسع فيكون حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة أيضا إضافة إلى المعلومة، فلا مقام لو صح التعبير ولا مورد لقاعدة قبح العقاب بعد أن أدرك العقل بأن حق الطاعة يشمل التكاليف المحتملة. إذن عرفنا لهذا المقام بأن الأصول العملية تقسم إلى شرعية وعقلية. نأتي إلى الأصول العملية الشرعية. الأصول العملية الشرعية أيضا تقسم لنقول تقسم إلى قسمين بصورة عامة، تقسم إلى أصول عملية شرعية بحتة وأصول عملية شرعية مطعمة. ماذا نقصد بأصول عملية شرعية البحتة والمطعمة؟ طبعا عدة أقوال وتفسيرات، ونحن لنقول كبسنا واختصرنا ما نريد أن نوصله إلى أذهان الجميع. نقول أصول عملية شرعية، ما أصول عملية شرعية بحتة أو أصول عملية مطعمة. ماذا نقصد بأصول عملية البحتة؟ الأصول العملية الشرعية البحتة هي مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي كما في البراءة أو إلزامي كما في الاحتياط، بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية. إذن أصول عملية شرعية هي وظائف عملية تنشئ حكم بلسان إنشاء حكم تكليفي، إما ترخيص وإما إلزام، بدون نظر بوجه إلى، بدون أن تنظر إلى الأحكام الواقعية. إذن الأصول العملية الشرعية لم يلاحظ فيها الحكم الواقعي. طبعا نحن لا نتحدث بالأصل العملي إلا بعد الشك، لأننا قلنا موضوع الحكم الظاهري والأصل العملي هو حكم ظاهري، موضوعه هو الشك بالحكم الواقعي. مرة نلاحظ الحكم الواقعي ومرة لا نلاحظ الحكم الواقعي، وهذه قضية ترجع إلى ما قلنا هناك قبل قليل، لاحظ أهمية المحتمل وقوة الاحتمال، ترجع إلى ذلك المطلب وسنبين هذا الأمر. إذن الأصول العملية الشرعية البحتة لم يلاحظ فيها الحكم الواقعي. إذن مقابل البحتة المطعمة، إذن قد لوحظ فيها الحكم الواقعي. الآن كيف لوحظ فيها؟ كيف طعمت هذه؟ كيف لوحظ فيها الحكم الواقعي؟ يوجد عدة تفسيرات وعدة صور لو صح التعبير أو أقوال أو تفسيرات. فلذلك المطعمة تكون على أقوال أو تفسيرات. فإذا مرة نقول الأصول العملية الشرعية البحتة والمطعمة التي تسمى التنزيلية التنزيلية أو المحرزة. ماذا نقصد؟ أي الأصول العملية الشرعية التنزيلية فهي أصول عملية شرعية مطعمة، والأصول العملية الشرعية المحرزة هي أصول عملية شرعية مطعمة. فمن لو صح التعبير تطبيقات، الأصول العملية الشرعية المطعمة هي التنزيلية على تفسير أو المحرزة على تفسير آخر. إذن ماذا نقصد بالمطعمة؟ قلنا بالمطعمة إذن لوحظ فيها الحكم الواقعي، لكن كيف يلاحظ الحكم الواقعي؟ كيف يؤخذ فيها الحكم الواقعي؟ كيف ينظر إلى الحكم الواقعي فيها؟ نقول إما أن الحكم الظاهري، الحكم الظاهري هو الأصل العملي حكم ظاهري، الحكم الظاهري بلسان تنزيله، بلسان تنزيل الحكم الظاهري يجعل، نحن الحكم الظاهري يجعل بلسان تنزيله أي ينزل منزلة الحكم الواقعي، أي الحكم الظاهري بلسان تنزيله ينزل أو يجعل منزلة الحكم الواقعي، ننزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، أي يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله يجعل بمنزلة الحكم الواقعي. أو نقول يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله يجعل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، أو ينزل الحكم الواقعي الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. هذه تسمى بالتنزيلية، الأصول العملية التنزيلية مقابل البحتة أو غير التنزيلية. هذا بالنسبة للأصل العملي التنزيلي. التفسير الآخر للتطعيم للأصل العملي الشرعي المطعم هو الأصل العملي الشرعي المحرز. ماذا نقصد؟ نقول الأصل العملي أو الاحتمال المقوم للأصل ينزل منزلة اليقين، الاحتمال المقوم للأصل ينزل منزلة اليقين، يعني لنقل درجة الاحتمال لو صح التعبير ضمن هذا الكلام، لأن الكلام أيضا هو في الدليل المحرز الأصل العملي المحرز أو التنزيلي، ففيه إضافة إلى أهمية المحتمل قوة احتمال كما بينا قبل قليل. فإذا فهذا في التنزيل عند الجعل ينزل لو صح التعبير هذا الاحتمال، هذه قوة الاحتمال، هذه درجة الاحتمال، لا نقول، نقول درجة الاحتمال، درجة الكشف، تنزل هذه القيمة الاحتمالية وهذه الدرجة الاحتمالية تنزل منزلة اليقين، فكأن الأصل لا يكشف احتمالا عن الحكم الواقعي وإنما يكشف يقينا بالتنزيل، ننزله بأنه كالكاشف اليقين عن الحكم الواقعي. هذا للمحرزة، أصول عملية شرعية محرزة. ويوجد تفسير آخر للمحرزة الذي قلناه قبل قليل ونحن استفدنا منه لبيان التفسير الأول، وإنما هو هذا أحد تفسير، قلنا تفصيل هذا كثير يأتي إن شاء الله. ونقصد هنا بالمحرزة التفسير الآخر هو جعل الحكم الظاهري، في جعل الحكم الظاهري ثبوتا، عند جعل الحكم الظاهري ثبوتا في مرحلة الثبوت في عالم الثبوت لوحظ فيه أي شيء، لوحظ فيه إضافة إلى أهمية المحتمل لوحظت قوة الاحتمال، درجة الكشف، درجة الاحتمال. فإذا لوحظت درجة الكشف ودرجة الاحتمال عن أي شيء، عن الحكم الواقعي لوحظت درجة الكشف أو قوة الاحتمال أو قوة الكشف عن الحكم الواقعي، إذن لوحظ الحكم الواقعي. فإذا لوحظ فقط في الأصل العملي الذي قلنا قبل قليل، في الأصل العملي إذا لوحظ فقط أهمية المحتمل فقط، فهذا أصل عملي بحت. وإذا لوحظ في الأصل العملي إضافة إلى أهمية المحتمل قوة الاحتمال قوة الكشف درجة الكشف فهو أصل عملي محرز أو أصل عملي تنزيلي أي شيء تريد أن تسميه. لكن قلنا ماذا نقصد بالتنزيلي؟ ينزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. وماذا نقصد بالمحرز؟ على بعض التفسيرات بأن الاحتمال ينزل منزلة اليقين وليس الحكم منزلة الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. وهنا قلنا الاحتمال ينزل منزلة اليقين أو قلنا بالتفسير الآخر هو عندما الجعل لوحظت قوة الاحتمال إضافة إلى أهمية المحتمل. هذه بالنسبة إلى الأصول العملية الشرعية. إذن نأتي إلى الأصول العملية. نقول الأصول العملية سيكون الكلام فيها في ثلاثة مقامات أو نقاط. المقام الأول سيكون في القاعدة العملية في حالة الشك البدوي. إذن أول شيء سنتحدث في حالة الشك البدوي، الشك الابتدائي، ما هو الحكم، ما هي القاعدة العملية، ما هو الأصل العملي. كلام في الأصول العملية، الآن دخلنا في الأصول العملية وعرفنا يوجد أصول عملية شرعية وعقلية، والشرعية محرزة وغير محرزة أو تنزيلية وغير تنزيلية. هذا الموضوع الذي أو المدخل لو صح التعبير أن ندخل في الكلام في الأصول العملية. فنقول أولا نأتي في حالة الشك البدوي، ما هي القاعدة العملية، ما هو الأصل العملي الذي يسلك أو الذي يكون حجة عند الشك البدوي. نقول يوجد أصلا يوجد قاعدتان، إذن أليف. إذن نقول المقام الأول كلام في القاعدة العملية في حالة الشك البدوي أو الأصل العملي في حالة الشك البدوي. نقول يوجد قاعدتان أو الكلام في قاعدتين، أولا القاعدة العملية الأولية وبعد ذلك نقول القاعدة العملية الثانوية. القاعدة العملية الأولية هي تكون على قولين وحسب المسالك. فالقاعدة العملية الأولية إما براءة عقلية على مسلك القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فمن يقول بقاعدة ومن يتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما هي القاعدة العملية الأولية عنده عند الشك البدوي؟ ما هي القاعدة العملية الأولية؟ تقول هي البراءة العقلية. أما من يتمسك ويختار مسلك حق الطاعة فالقاعدة العملية الأولية هي الاشتغال العقلي. الآن نأتي إلى القاعدة، سيأتي التفصيل، مجرد نريد أن نبين ما لا سنأخذ خلال الأصول العملية. نأتي إلى القاعدة، قلنا القاعدة العملية في عشق البدوي أولا قاعدة العملية الأولية إما براءة عقلية على مسلك قاعدة القبح العقابي الأبان أو الاشتغال العقلي والاشتغال اليقيني الذي يستدعي الفراغ اليقيني وهو مسلك حق الطاعة. إذن إما براءة عقلية أو اشتغال عقلي. نأتي إلى القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. لاحظ، نرجع إلى أليف القاعدة العملية الأولية، لاحظ براءة عقلية اشتغال عقلي، لاحظ عقلي عقلي، لم نتحدث عن الجانب الشرعي وعن حكم شرعي. لذلك قلنا قبل قليل إما أصل عملي، أيضا قلنا فائدة المدخل، إما أصل عملي شرعي أو أصل عملي عقلي. فهنا نقول قاعدة عملية أولية براءة عقلية أو اشتغال عقلي، إذن كلام في الأصول العملية العقلية. نأتي باء القاعدة العملية الثانوية، هنا نتحدث في الأصل العملي الشرعي، نقول براءة شرعية، البراءة الشرعية سواء على المسلك الأول أو المسلك الثاني، فإن القاعدة العملية الثانوية هي براءة شرعية، وسيأتي التفصيل. إذن انتهينا من القاعدة العملية في حالة الشك البدوي. نأتي نقول في حالة الشك البدوي كان عندي القاعدة العملية الأولية هي إما براءة عقلية أو اشتغال عقلي حسب المسالك، والقاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية. نأتي إلى بعد الشك البدوي نقول نتحدث في العلم الإجمالي. في حالة العلم الإجمالي ما هي القاعدة العملية، ما هو الأصل العملي في حالة العلم الإجمالي؟ سنتحدث، نقول مثلا القاعدة هي منجزية العلم الإجمالي. القاعدة لنقل العملية الثالثة وهي في حالة العلم الإجمالي، فإن القاعدة هي منجزية العلم الإجمالي. هذا المقام الثاني من أصول العملية، سيأتي الكلام في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وبعد ذلك يأتي الكلام في الاستصحاب. هذا المقام الثالث. إذن المقام الأول في القاعدة العملية في حالة الشك، فإما قاعدة عملية أولية أو قاعدة، الكلام سيكون القاعدة العملية في حالة الشك البدوي سيكون الكلام في نقطتين، في أليف وباء، في القاعدة العملية الأولية وفي القاعدة العملية الثانوية. القاعدة العملية الأولية في حالة الشك البدوي ستكون إما البراءة العقلية أو الاشتغال العقلي. وهذا قلنا إما البراءة العقلية هو بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأما الاشتغال العقلي فهو على مسلك حق الطاعة. وبعد ذلك يكون الحديث القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك وهي البراءة الشرعية. إذن لا نستطيع أن نأخذ أكثر من هذا لبعض لو صح التعبير العقبات والإشكالات، فإن شاء الله نكمل في بحث لاحق إذا بقيت الحياة. ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.